الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على امام المتقين محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اهلا بكم في لقاء جديد من التشيع تحت المجهر، وفي هذا اللقاء باذن الله سوف نتناول الاثار المترتبة على القول بالامامة او على الايمان بعقيدة الامامة في المصطلح الشيعي الاثني عشري، وذلك مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد الصادق. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرينا في حلقة سابقة على موضوع الإمامة ثم بعض الآثار المترتبة عليها، ونكمل بإذن الله يعني في هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وجميع السامعين والمشاهدين إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يشرح الصدور لفهم هذا الدين الفهم القويم الذي ينفع عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما بعد، تحدثنا في اللقاء السابق عن عقيدة الإمامة. هذه العقيدة التي بدأت مع هذه الفرقة الرافضة الشيعة الاثنى عشرية، وهي اعتقادهم أنه لا بد أن يكون في الكون إمام، وأن هذا الإمام له خصائص كما أسلفنا، أنه معصوم وأنه يعلم الغيب وأنه له معجزات وأنه كالنبي، بل بعضهم قال أنه أفضل من النبي إلى غير ذلك. لما تكلمنا في اللقاء السابق عن الإمام، هؤلاء القوم لما اخترعوا هذه المسألة وذكروا أن الإمام لابد أن يكون قد نص عليه، فأرادوا أن يخرجوا نصوصا من القرآن فلم يجدوا، فاضطروا إلى مسألة القول بالتحريف، إما تحريف لفظي أو تحريف المعنى كما تم ذكره من قبل. هذه العقيدة لما انتشرت وسادت عند القوم ووجدوا أن هذا الكلام الذي قالوه لم يصح، بدأوا يخرجوا من هذا الكذب بعدة آثار. العقيدة بالقول بالإمامة ترتب عليها آثار عامة على الأمة وآثار خاصة. أما الآثار العامة على الأمة كما أسلفنا في اللقاء السابق أن هذا القول تسبب في تفريق الأمة الإسلامية، تسبب في هذا الفرق الشاسع والبون بين هؤلاء القوم وبين أهل السنة. والسبب في هذا الفرق أن هؤلاء القوم يعتقدون أن كل إمام معصوم، وأن كل إمام يعلم الغيب، وأن كل إمام مشرع، يعني يأتي بشرع، لا يعني يحل ويحرم كيفما شاء. هذه العقائد جعلت هؤلاء القوم عندهم أكثر من مصدر لهذا الدين. المصدر الصحيح عند أهل السنة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله القرآن، وثم قال صلى الله عليه وسلم: وسنتي. القرآن والسنة، والقرآن والسنة الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظ هذا المصدر القرآن والسنة. فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة، إذن هي محفوظة. لكن القوم لما بدأوا يأخذوا تشريعات جديدة لم ينزل ربي عز وجل بها من سلطان، صارت الفرقة وصاروا في مسافة بعيدة بينهم وبين الدين القويم، الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العقيدة كان لها تأثير قوي بأنها فرقت المسلمين. إذا أردنا أن نجمع المسلمين ونوحد صف المسلمين كما كان يقول دعاة التقريب، إذا أرادوا ذلك لابد أن يتنازل هؤلاء عن هذه العقيدة، طالما أنها خالفت القرآن وخالفت صحيح السنة وابتعدت. ويرجع إلى أن المصدر الرئيس لتشريع هذه الأمة هو كتاب الله، هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. إذن الأثر الأول أنها فرقت هذه الأمة. لماذا فرقت هذه الأمة؟ لأن صارت هناك مصادر أخرى للتشريع، صار هناك أناس هم يدعون أنهم كالأنبياء أو يزيدوا على الأنبياء. من الأثار أيضا أنه نشأ القول بتحريف القرآن وتكلمنا عن ونشأ القول في طعن الصحابة أو الطعن في الصحابة وتكلمنا عن، ونشأ القول بالتطاول على السنة وتحدثنا عنه من قبل، وانتشرت بعض العقائد الفجة اللي بسبب هذا القول. من هذه العقائد التي انتشرت مع القول بالإمامة عقيدة تسمى عندهم تسمى عقيدة التقية. الحقيقة أن هذه العقيدة عقيدة التقية موجودة، هذه مشروعة، لكنها مشروعة عند أهل السنة على سبيل الإباحة. يعني المسلم من أهل السنة المسلم الموحد الحق له أن يستخدم التقية، مباح له، جائز أن يستخدمها. متى يستخدمها؟ في ظروف معينة. متى هذه الظروف؟ إن كان هذا الرجل في وسط كفار ويخشى على نفسه، ربما يتكلم بلسانه لكن مع اطمئنان القلب، ولا يوافق هؤلاء على دينهم أو على معتقداتهم خوفا منهم، إنما يوافق لفظا ليخرج من هذا المأزق وهو
عمار بن ياسر رضي الله عنه
وغيره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عادوا فعد. لكن هذا هذه المسألة عند أهل السنة تختلف تماما عن عقيدة التقية عند الرافضة الإمامية. فهم يعتقدون أن التقية ليست مباحة كأهل السنة، لا، يعتقدون أنها هي الدين، بل يقرون أن 90% الدين في التقية. تصور 90% من دين الإسلام يكون تقية. ما هي هذه التقية عندهم؟ التقية أن يتكلم بالكذب، يتكلم بالكذب حتى لا يظهر ما يعتقده في القلب بلا خوف بلا حاجة، إنما يريد ألا ينكشف أنه على هذا
بلا هذه الدواعي التي دعت إلى إباحة التقية عند المسلمين.
يعني حتى إن وجدت الدواعي يكون الأمر إباحة، لا يكون دين ولا يكون 90% الدين لا يكون بهذه. وكما جاء عنهم أن التقية كما جاء عن جعفر الصادق يزور هذه الروايات يقولون أن التقية 90% الدين، ولا دين لمن لا تقية له. تصور أنه ينفي الدين
عن من لا تقية
له، لا تقية له. أمر مباح عند أهل السنة يتحول إلى 90% من دين هؤلاء القوم. وينقلون أيضا كما في الكافي، والكافي صاحبهم صدر باب في كتابه سماه باب التقية في المجلد الثاني صفحة 217 تكلم فيه وقال وجاء بهذا النص وقال التقية ديني ودين أبائي. يعني هذا من الأئمة من آل البيت يتكلم عن آبائي حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه الآن يقول أن هذه التقية هي دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تصور أن هذا الرجل يتهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ما جرب عليه كذب حتى قبل النبوة صلى الله عليه وسلم يتهمه هذا.
كيف تكون التقية دين الإسلام والله سبحانه وتعالى وضع خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي يقول بلغوا عني ولو آية، هذا يصطدم تماما مع روح الإسلام أصلا.
بارك الله فيكم. وأكثر من ذلك أن معناها يدور حول الكذب. الكذب
من غشنا فليس منا،
الكذب او تبرير الكذب،
تمام،
الكذب او تبرير.
اليس في هذه التقية بهذه الصورة فضلت الشيخ هي نوع من غش المسلمين؟
نعم، اذا المسألة سنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. هو عندما يقول او يصدر هذه الرواية التي تقول التقية ديني ودين ابائي، هذا الكلام يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، امامنا رضي الله تعالى عنه وإمام المسلمين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، وترجع إلى الحسين وإلى الحسن وإلى آل البيت المطهرين عن هذا القول تماما. هو يعتقد ويقول يصدر هذه الرواية ليقول أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستخدم التقية. كم كان يستخدمها مع الرواية الأولى؟ كان يستخدمها 90% من قوله. ماذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا إن كانت هذه الروايات صحيحة؟ يعني كيف نميز ما كان من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم تقية وما كان منه غير ذلك؟ كيف نميز أوامر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين؟ كيف نميز أقواله التي هي صدق من أقواله التي هي قالها تقية والعياذ بالله؟ وهم مبرؤون من ذلك ولا يستخدمون هذه التقية أبدا.
إذن جازة التقية على الأنبياء، يعني ما فائدة العصمة وما فائدة التبليغ إذا كان يعني
هذا سيأتي من الإلزامات، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى من الإلزامات التي نتكلم عنها بعد ما أن نبين عقيدة القوم في التقية. هم أرادوا بها، أرادوا بهذه التقية كما يقول بعض العلماء، ومنهم من من كانوا على التشيع، منهم من يقول لهم أرادوا بها حماية الكذب، حماية كذبهم، لأنهم يكذبوا على آل البيت ويكذبوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا قد صرحوا به هم في كتبهم أنه كثير من الروايات التي جاءت عن آل البيت إنما فيها كذب وزور وبهتان، لأنه هذا يروي من هنا عن إمامه وهذا يروي من هناك عن إمامه، ولا يوجد التقاء بين هذا وذاك، فهذه الرواية تتصادم مع هذه الرواية، وهذا كما يقول العلماء هذا السبب الرئيس بالقول بالتقية. لما وجدوا الروايات قد تصادمت، هذه رواية تقول على عكس هذه الرواية، كيف يخرجون من هذا المأزق، من هذه الإشكالية الضخمة في هذا المنهج الذي خالف منهج أهل السنة، فقالوا بالقول أن هناك في ديننا شيء يسمى تقية، هذا صواب والثاني صواب. لماذا الثاني صواب؟ قال هذا الكلام تقية خوفا على نفسه، إمام ومعصوم ويعلم الغيب وعنده الجرأة والشجاعة، لأنهم كما قالوا في كتبهم أن أشجع الناس هم الأئمة، بيكون بهذه الصفات ويعلم وله معجزات عظمى أكثر من معجزات الأنبياء وهو كالنبي، ويضطر إلى أن يكذب ليخرج من مأزق، هذه من المغالطات التي يقبلها العقل السليم فضلا على أن تكون.
اسمح لي فقط أضرب مثال للمشاهدين على هذه الحالة اللي حضرتك بتحدث عنها، كمثل مثل حالة عندما وردت روايات موثقة عن علي بن أبي طالب في كتب الشيعة أنه أن المتعة متعة النساء حرمت يوم خيبر مع لحم الحمر الأهلية، قالوا السند موثق لكن الرواية محمولة على التقية، يعني أنا تصديقا على كلام حضرتك، وهنا التناقض بينها وبين الروايات التانية اللي بتشجع المتعة وغير ذلك.
لذلك أنا أقول هم أرادوا بها حماية الكذب. يعني كأن إنسان يكذب ثم يريد أن يحمي هذا الكذب. لماذا كذب؟ يقول
حماية الكذب بإطار ديني،
ثم جعلوها من الدين، بل جعلوها 19 الدين. ومنهم من قال أن هذه التقية واجبة، ولعلك تلاحظ الآن الفرق بين التقية الشرعية التي هي أصلا مباحة لحاجة،
رخصة
في حال الضرورة وفي حال أن هذا الرجل وقع في شيء مضطر إلى أن يقول هذا الكلام فقط بلسانه ولا يتحول إلى قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني القلب ثابت على الإيمان. نقول أنهم قالوا أنها دين، ثم قالوا أنها 19 دين، ثم قالوا أنها واجبة كما جاء في كتاب الاعتقادات في صفحة 114. عندهم قالوا أنها واجبة، ومن تركها فهي بمنزلة ترك الصلاة. ترك الصلاة عند أهل السنة
كافر.
فقد كفر، أي يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أكيد الله أعلم، أنا ما وقفت، لكن يمكن أن يقول قائل منهم على هذه الرواية أن يقول قائل أن التقية واجبة فمن تركها فقد كفر، يعني قياسا على هذا الكلام. إذن هذه العقيدة، عقيدة التقية التي دخلت على هذا المعتقد، دخلت أريد بها أن يحمي هؤلاء القوم ما وقع منهم من كذب وتناقض في الروايات، ثم ذكروا هذه المنزلة العالية لهذه التقية بأنها هي الدين، وبأنها 19 دين، وبأنها واجبة.
اسمح لي معنا المقطع يتعلق بموضوع التقية لأحد علماء الشيعة، بقوم نشاهد هذا المقطع.
تفضل.
روي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له، وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم واستسلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشأفهم، وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم. وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التباهر به لا بد أن يتكتم ويتغي في مبادئ الخطر، وهذا أمر تقريه في فارة العقول. ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الريق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أي طائفة أو أمة أخرى، فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استئمال التغية بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرتهم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم، لما كان يؤقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا. ولهذا السبب امتازوا بالتغية وعرفوا بها دون سواهم. وعلى كل حال ليس معنى التغية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الحدم والتخريب.
طبعا يعني هذا المقطع يناقض ما يعني تكلم به الخميني عندما قال ان التقية يعني لم تعد للخوف على النفس بل صارت ايضا للمصالح النوعية، والخوئي الذي اوجب التقية على اهل السنة والجماعة ولم يجب على غير المسلمين، هذا كلام خطير طبعا.
صلى الله السلام وتعالى فيه. هذا يؤكد الكلام حتى لا يخرج احد الان او يتصل ويقول نحن لا نقول بهذا الكلام. هذا الرجل يقول بالرواية الصحيحة بالسند الصحيح التقية ديني ودين ابائي، ثم يذكر كلاما في منتهى الخطورة. لو لاحظتم في كلام هذا الرجل انه يقول ان الائمة يعني اضطروا لهذا الكلام او يستخدموا هذا الكلام لانهم حوصروا واوذوا ولم ينصروا من قبل الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ اذا كانوا هم رسل، اذا كانوا هم قد عصموا، يعني هم عندهم ائمة معصومون، هذا معصوم وهذا يعلم الغيب وهذا عنده من المعجزات، ألفوا كتب في المعجزات الباهرات أكثر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا تكونية تخضع لها ذرات الكون.
نعم وقد يفوق النبي في مراحل. إذا كان بهذا الشأن الله تبارك وتعالى لما أرسل الرسل أيد هؤلاء الرسل بالمعجزات وأيدهم بأن يقيموا هذا الدين وأن يظهروه. الهداية ليست عليهم، إنما كان كل واحد من الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به رسالة، ما مات صلى الله عليه وسلم وما ترك شيء يقرب الناس من الجنة إلا وقد بينه لهم صلى الله عليه وسلم. لذا قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد ظهر الدين، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا يعني في أمر الدين ما ليس منه فهو رد، حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد موت النبي لماذا؟ لأن الله أكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل كمل بتمام القرآن وتمام السنة، ولم يقبض صلى الله عليه وسلم من قبل ربه سبحانه وتعالى إلا وقد كمل الدين تماما ولم ينقص منه شيء. فهذا سبيل الأنبياء، كل نبي وكل رسول نزل برسالة أو بدعوة كان يتم هذه الرسالة تأييدا من الله سبحانه وتعالى له. إذا كان الأئمة يعني هذا كلام يبين أنه أن معتقد الأئمة والإمامة عندهم ليس منصوص عنه، لأنهم يعتقدون أن الإمام منصوص عنه في القرآن بنص
بالضبط.
وهذا الإمام مبرأ ومعصوم منذ الولادة حتى الممات يعني، وهذا الإمام معروف عندهم. هذه هؤلاء الأئمة لماذا كانوا يخافون؟ طبعا حاشا آل البيت هم أعظم من ذلك، لكن هؤلاء أساءوا لآل البيت بهذه المعتقدات. كيف يخافون وهم أكثر الناس إيمانا بالقضاء والقدر، إيمانا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إيمانا بأنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوهم بشيء لن ينفعوهم إلا بشيء
يعني
قد كتبه الله عليه.
عقيدتي.
نعم إذن هم بهذه الطريقة، هم بهذه الطريقة لا يرتفعوا بآل البيت ولا بالأئمة، إنما بهذه الطريقة فهم يطعنون في آل البيت من حيث لا يشعرون. إذن هذا الفيديو الذي تقدم يبين صحة ما نقول لمن يريد أن يعترض، لكن هناك نتيجة أو نتائج لهذه العقيدة لابد أن نبينها للمشاهد، وهي كأنها أسئلة. النتيجة الأولى: هل ربنا سبحانه وتعالى ينزل دينا يكون 9 أعشار هذا الدين غامض؟
طبعا لا.
يعني أنا سأحدث فضيلتكم أو المشاهدين في مسألة وأخبئ 9 أعشار المعلومات التي عندي، هل هذا يعقل؟ هل هذا يظن؟ هل هذا يظن بالملك سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن الذي خلقنا لعبادته؟ الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. يخلقنا سبحانه وتعالى لعبادته ويرسل إلينا الرسل وينزل إلينا الكتب ويبين الأحكام وتبين العبادات، ثم يخبئ عنا ويكتم عنا 9 أعشار الدين، كيف نعبده سبحانه وتعالى؟ هذا يعني السؤال الأول.
تعرف على الأحكام الصحيحة وغير ذلك، يعني
إذا 90% من الأحكام يعني مخبأ ويستخدم فيه التقية. ثم القول الثاني: التقية ديني ودين أبائي وجميع الأولياء، يرجع بها أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معناها من معنى هذا الكلام أن نقول أن جملة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم 10% فقط نقول، وأي 10؟ هي العشر الأوائل أو الأوسط أو الثاني أو الثالث أو الرابع. هذا كلام منكر من القول وزور يقول هؤلاء.
هذا كلام طعن في الرسالة أصلا.
طبعا
طعن مباشر
يعني.
لكن اسمح لي، عندنا فاصل الآن. شكرا، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وجد الترحيب بحضراتكم كما وجد الترحيب بفضل الشيخ محمد الصادق، ولازلنا مع الأثار المترتبة على الإيمان بالإمامة، وحضرتك لازلنا في موضوع التقية عند الشيعة الاثني عشرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أذكر بالعناوين اللي تكلمنا فيها قبل الفاصل، أننا تكلمنا عن عقيدة الإمامة ثم الأثار المترتبة، وأنها سبب في تفريق الأمة، وأنها سبب في مخالفات عدة، ومنها أنه انتشرت بسبب هذه العقيدة وبعصمة الأئمة وأنهم يشرعوا للدين عقيدة أخرى تسمى عقيدة التقية، هي مأخوذة من الدين الصحيح، لكنها كانت مباحة للحاجة في زمن الخوف أو في زمن الاستضعاف. ثم بدأت هذه
من رخصة إلى عزيمة،
من رخصة إلى أصبحت دين الآن. أصبحت دين عند القوم، وأصبحت 9 أعشار الدين، وأصبحت واجبة كالصلاة كما نصوا على ذلك. هذه العقيدة ترتب عليها نتائج، عقيدة القول بالتقية أو استنتاجات أو أسئلة لعل القوم يفكروا في هذه النتائج. الإلزام الأول: هل الله عز وجل يمكن أن ينزل دين 9 أعشاره دين ليعبد الناس ليتعبد الناس به، ينزله ثم يخفي 9 أعشاره؟ هذا لا يمكن. التقية كما قالوا ديني ودين آبائي، معناهم أنهم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم في دعوته وفي دينه التقية بنسبة 90%. الإلزام الآخر: كيف أعرف الكلام الذي هو تقية من الكلام الذي هو صحيح وشرع ودين إذا كانت 9 أعشاره بهذه الطريقة؟ الإلزام الآخر: الإمام، ما الحاجة للإمام إذا كان سيستخدم التقية بنسبة 90% من كلامه؟
لا حاجة.
يعني هم يقولون من قولهم في الإمامة لما تكلمنا لابد للدنيا من إمام.
في الأدلة العقلية بتاعتنا.
إمام معصوم يدير هذا الكون ويتكلم في الحوادث وإلى غيره ويبين الأحكام. طيب الآن الإمام سيتكلم بدينه ودين آبائه وتسعة عشر دينه بأنها تقية، كيف ما الحاجة إليه للعشرة في المئة؟ إذن هذه يعني
الأسئلة.
نعم، هذه بعض الإلزامات أو النتائج المترتبة على هذا القول، ومنها ننتقل إلى عقيدة أخرى وهي عقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة عند القوم أيضا كانت سبب رئيس لظهور هذه العقيدة القول بالإمام. هم يعتقدون أن الأئمة عصموا وأنهم هم الأولى ومنصوص عليهم إلى آخره من العقائد اللي تكلمنا عنها. فلما لم يكن هذا حادث يعني لم يظهر هذا الإمام ومنهم كإسماعيل ابن جعفر الذي مات في خلافة أبيه وكان منصوص عليه بالخلافة
في حياة أبيه.
قالوا بالبداء وقالوا بالرجعة ويعتقدون بالرجعة إلى قسمين، يقولون أنه الله تبارك وتعالى سيعيد الأئمة الاثنى عشرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن حسن العسكري، ومنهم من يقول لا، من علي بن أبي طالب إلى محمد بن حسن العسكري، ومنهم من يقول من الحسين إلى محمد بن حسن العسكري، على أي أنهم سيرجعون قبل يوم القيامة. يعني إيه سيرجعون؟ سيحييهم الله سبحانه وتعالى.
بل أيضا رؤوس الكفر سيرجعون لكي يتم الانتقام.
هذا سبقتني، هذا القسم الثاني من الكلام. إنه سيعيد هؤلاء الأئمة، ليسوا فقط، ومعهم جميع الأنبياء. لماذا؟ ليكونوا في الجيش الذي سيقوده الأئمة لمقاتلة ومعاقبة الذين سيرجعون أيضا. من هم؟ أهل النواصب ومن خالفوا الرافضة، ويبدأوا بأعظم رجلين بعد الأنبياء، الصديق والفاروق، والعياذ بالله. انظر إلى هذا المعتقد، سيرجعون قبل يوم القيامة. يعني هذه العقيدة والله إنها من أظلم ومن أضل العقائد، لأنها تصادم مصادمة، كل عقائد تصادم القرآن والسنة. يعني التقية كان فيها شيء مباح، لكن الرجعة تصادم القرآن. الناس متى يبعثون؟ هل هناك أكثر من بعث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
أكثر من بعث.
هل في دين الله عز وجل؟ هل في القرآن؟ هل في السنة؟ هل هناك من نص واحد يقول أن هناك بعث قبل بعث يوم القيامة؟ هم يستدلون بأدلة أوهى من خيوط العنكبوت على هذه المسألة. إذن هؤلاء القوم، هذه هي العقيدة الرجعة، حتى يعلمها القوم من أهل السنة ومن الشيعة، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يفهم الجميع هذه العقائد التي تبث في الكتب. نجزم أن هناك من الشيعة من لا يعرف عنها شيء، ونحن لا نتكلم على هؤلاء، أنا أتكلم على الذين ينشرون هذه العقائد ويدافعون عنها وينتصرون لها ويحشدون الأدلة ويتكلمون في المحافل ويحاضرون المحاضرات ليثبتوا أن من دين الإسلام شيء يسمى الرجعة، ويعتقدون أن هذه الرجعة ستكون للأئمة من آل البيت وللأنبياء ولمن ناصر الأئمة، هذه رجعة خاصة قبل يوم القيامة. ويقولون أن هذه الرجعة سيسبقها رجعة محمد بن حسن العسكري الذي في السرداب، سيخرج هذا الرجل ثم يقيم العدل كما يقولونهم، ويلبسوا الأحاديث الصحيحة في المهدي في أحاديثهم، ويملأ الأرض عدلا، ثم تخرج الأئمة يخرجون. لماذا؟ انظر إلى شدة هذا المعتقد. كما يقول الدكتور موسى الموسوي، يقول أن كل واحد من الأئمة سيحكم فترة ويقتل ويقاتل ويعاقب من خالفه في هذه الفترة نصرة لهم. لماذا تنصرونهم؟ لماذا هذه الرجعة؟ لأنهم لم يأخذوا حقهم في الدنيا، فيقولون أراد الله عز وجل أن يكافئهم قبل يوم أخير. القيامة
فلما يعني مستحيل عقلا
الإلزام الأول
البعث أصلا
أو الإلزام الأول سيدنا ويوم القيامة يسمى يوم إيه؟ يوم الدين، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم الحاقة، يوم الصرخة. هذا اليوم فيه قال صلى الله عليه وسلم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله عز وجل عادل، ووعدنا بيوم القيامة فيه القصاص وفيه العقاب وفيه الجزاء وفيه تطير الكتب وفيه الصحف. الله عز وجل أحصى علينا كل شيء، وسيجزي كل واحد منا بما كسب بما عمل. هؤلاء القوم يتقولون أقوال والله ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، منها هذا القول بالرجعة، ويقولون ستكون الرجعة لينتصر الله سبحانه وتعالى لآل البيت. وهذا من الخطأ، وهذا من الكلام يعني الذي فيه شدة الضلال. وللأسف الشديد يستدلون بآيات من القرآن على غير معناها تماما، في قول الله عز وجل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يقولون هذا القرآن يقول أنهم يرجعون، القرآن يقول لا يرجعون، لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون. قال ابن عباس لا يتوبون، لكن هم يقولون رجعة يعني يبعثون مرة ثانية. وللأسف الشديد يقولون نصوص وينسبونها لآل البيت، كما قال صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه في المجلد الثالث صفحة 458 يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستعمل متعتنا. كرتنا يعني برجعتنا، وهم صرحوا بذلك. يعني يقول ليس منا، ليس منا يقصد ليس من أهل الإسلام، لأن هم يقولون هم أهل الإسلام. يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستعمل متعتنا. ويقول ابن بابوي القمي في كتابه: واعتقادنا في الرجعة أنها حق. كتابه يسمى الاعتقادات صفحة 90، يقول بنفس اللفظ: واعتقادنا في الرجعة أنها حق. ويقولون: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. طبعا دي رجعة خاصة، رجعة خاصة يعني مخصوص، ليس كل الناس سيرجعون في هذه الرجعة.
أهل الإيمان المحض وأهل الكفر المحض،
بارك الله فيك. هكذا نصوا بهذه الطريقة. كما قال الحر أو الحر العاملي: إنا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها. وله كتاب اسمه الإيقاظ من الهجعة في تقرير هذه الرجعة، وفي صفحة 64 يقرر هذه المسألة، أن نحن كإجماع مقرون بهذه الرجعة. هذا الذي وجد في كتبهم على هذه العقيدة الفاسدة التي لا يقبلها عاقل، ويتكلمون في محافلهم وفي ندواتهم على هذه الرجعة وينادون بها للأسف الشديد.
نعم، معنا برضو مقطع متعلق بعقيدة الرجعة عند الشيعة الإمامية، نشاهد هذا المقطع.
تفضل.
حكمه صلوات الله وسلامه عليه يمتد، وعندنا رواية أنه يحكم من بعده 12 مهديا من أبنائه، ويبدأ انفتاح عالم الأرض على الكون، على المناطق الأخرى من الكون وعلى الآخرة، ويبدأ حركة الرواح والمجيء، وتبدأ الرجعة، وأول من يرجع هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعده يرجع النبي وأمير المؤمنين في مرحلة آخرة صلوات الله وسلامه عليهم. نكتفي بهذا، وأجيب إن شاء الله عن بقية الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونحن نكتفي بهذا من هذا المقطع من ضلال علي الكوراني، لنترك للشيخ التعليق.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام يبث ويسمعه الناس، يعني نريد أن نقول لكل عاقل، هو يقول 12 مهديا، هل يقصد به المهدي المنتظر؟
لا، بعد.
أصبحوا بعده يعني. طيب، يقول هذه الرجعة تبدأ بالإمام الحسين، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم، هم يعرفون ذلك، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو النبي، يعني دون الأنبياء، يعني قبل نوح وآدم وعيسى وموسى وجميع النبيين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد ولد آدم. انظر إلى هذا الغلو في الحسين الذي هو سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. ليس هذا إن هو يريد أن يرفع الحسين، يرفعه فوق مقام من؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
جده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي هو سبب في إيمانه وسبب في دخوله في الدين. انظر إلى هذه المخالفات. الحسين إنما هو ثمرة من ثمرات دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة، نحبه ونقر له بذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانوا يقدمونه رفعة، إن كانوا يقدمونه رفعة، فقدمه على أبيه وقدمه على جده صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء بكلامهم وفي كتبهم يقررون مسألة الرجعة التي لا تقبلها العقول، ومن هذه الإلزامات أن هذه الرجعة لا وجود لها في القرآن البتة، لا تصريحا ولا تلميحا. يعني هم أحيانا كما في التقية لها أصل عند أهل السنة، لكن في الرجعة ليس عندهم شيء البتة، بل على عكسه. أن الله تبارك وتعالى قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني كل الناس تبعث يوم القيامة. يوم القيامة، هل يوم القيامة أصبح قيامتين؟ عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة ساعتين، ساعة كبرى وساعة صغرى. الساعة الصغرى أن يموت أحدنا، الساعة الكبرى يوم ينفخ في الصور. أين ستكون هذه الرجعة، ومتى ستكون، وكيف تكون؟ هل ستكون كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى؟ هل ستكون في النفخة الأولى كما قال هؤلاء أين ستكون هذه الرجعة حتى نعلم
شديدة في هذه
حتى نتبين مسألة تصادم أصل العقيدة. وإن كانت الرجعة بهذه الطريقة كان يجب أن تكون ركنا من أركان الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر الإيمان ست، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني الإسلام على خمس، وبين أن أركان الدين الإيمان ست. قال الإيمان بالله وملائكتي وكتبه ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هم يضيفون السابعة ويؤمنون بالرجعة. هل هناك شيء يسمى الرجعة في كتب حديث أهل السنة أو في القرآن الكريم؟ والله لا يوجد من هذا أبدا البتة. إذن من هذه النتائج أو الإلزامات لهؤلاء القوم أن الله عز وجل أخبرنا أننا سنبعث جميعا يوم القيامة.
قال يعني لا أريد أن أقطع حضرتك، لكن أذكر في رواية الرجعة والقرة الأخيرة لعلي بن أبي طالب التي جاءت في كتب القوم، يعني والعياذ بالله، أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء للقتال في صف علي بن أبي طالب ومعه محمد صلى الله عليه وسلم بيده حربة من نور لقتال الشيطان. يعني هذا أحد
على هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في الرجعة،
سيبعث وبيده
حربة من نور، بعد علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب سيبعث بعد الحسين، يعني هذا الترتيب يخالف ما يقوله في الإمامة. أن الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم.
والكارثة الكبرى والعياذ بالله أن الله
نزول الرب سبحانه وتعالى للقتال مع هؤلاء. طبعا هذا من الضلال المبين، وأنا يعني أجزم أنه لا يوجد في الشيعة، لا يوجد في الشيعة، أقصد عوام، لا يوجد في الشيعة ولا في السنة من يعتقد بمثل هذا الكلام الهراء الذي لا يصح أن يقال. وأنا أجزم أن كثير من الناس لا يعتقدون ذلك، لا من الشيعة ولا من السنة، وأعتقد إن من الشيعة إذا سمع هذا الكلام يتبين له ضلال هذا الفكر، وأن الجميع لا يعتقد بذلك، إنما هي موجودة عند بعض علمائهم. ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، من كان حيا منهم ويعتقد المعتقد الصحيح ويفيق وينظر في كتاب الله المنزل من الله على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتعبد به ويقرأ ويتدبر ويفهم ويعيش مع معاني هذا القرآن ليصل إلى الطريق المستقيم إلى الجنة، إلى جنة الله رب العالمين. القوم سيدنا يعني في كتاب الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ميقاتهم
أجمعين
يوم الفصل يوم القيامة. ميقاتهم أجمعين يعني هو يوم واحد اللي هو الإيمان باليوم الآخر اللي هو يوم القيامة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم هم جميع الخلائق من لدن آدم، فإذا هم قيام ينظرون. الناس ستقوم جميعا في هذا اليوم، وأول من يقوم كما جاء في الأثر الصحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأول من يكسى هو إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا بيان شاف أين الحسين وأين علي رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم، وهم في الجنة يقينا. وليس معنى هذا أن هذا انتقاص لحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا لحق الحسين، إنما هو البيان. فإذا تقدم الحسين على أبيه وعن جده فهذا كلام لا يقبله الحسين ولا يقبله من يحب الحسين. إن كانوا يصدقوا أو صدقوا في حب الحسين كيف يقدموا أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أوائل من أسلم وحمل راية الدين ودافع عن النبي ودافع عن هذا الدين، كيف يقدمونه على ابنه وكيف يقدمونه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، أول من تفتح له أبواب الجنة، كيف يقدمونه بهذه الطريقة الفجة؟ فإن لله وإنا إليه راجعون.
نعم، وهذا يضرب عقيدة الإسلام، يضرب دين الإسلام أصلا، هي محاولة لضرب الإسلام.
نعم،
يعني بشكل مباشر أو غير مباشر لكنها محاولة لضرب الإسلام. زي ما حضرتك بتقول، إذا أنت تؤدي هذا الكلام أن تقدم على النبي أو أن تضرب مثلا عقيدة البعث، أو مثلا في التقية تضرب عقيدة أن تقول أن الإمام كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بدين 19 دين. كل أنا أرى كل هذه المحاولات وكثير من المتابعين يعني يرى ذلك أن هي ضرب للإسلام.
لا، هذا كل معتقد من البداية والطعن في الدين كما تقدم في الحلقات السابقة. لكن دعني بس أبين فقط مسألة، احنا تكلمنا عن مصادمة هذا القول للإيه؟ للقرآن. نبين مصادمة هذا القول للسنة. يعني القول بالرجعة صادم القرآن في أن القرآن الله عز وجل ذكر ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. في السنة جاء طبعا آيات كثيرة في القرآن
تبين يوم القيامة ميقاتا، في آيات كثيرة
لا تبين أن الحشر والجمع لجميع الناس. من السنة أيضا أن الله عز وجل يخبر أن ما هو من ما من ميت إلا ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار في حال الاحتضار. ثم يقال له في القبر هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. تقال لكل أحد. تقال لكل أحد. يوم القيامة يوم واحد. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس جميعا لله رب العالمين. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا اليوم الواحد سيخرج فيه الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى جميعا. السؤال الآن لهؤلاء الذين يقولون بالرجعة، متى سيكون؟ متى ستكون هذه الرجعة؟ كيف ستكون؟ هل سينفخ في الصور فيقوم أناس بأعيانهم إلى القيامة، أو سيقومون قياما خاصا، أو كيف يكون هذا القول؟ وهل يعقل ذلك؟ هل يعقل ذلك؟ ثم بعد أن يقوموا ويقتتلوا أين سيذهبوا؟ هل سيموتون جميعا أم سيعمرون أعمار أخرى؟ هذه تساؤلات لابد أن يرد عليها القوم.
وبعد أن يقتصوا من المجرمين
ما الذي سيحدث؟
ما الذي سيحدث؟
بقية الأحداث
يوم القيامة.
عندنا يوم القيامة بعد بعد نزول الشمس على رؤوس العباد وتطاير الصحف والحساب والميزان وحوض النبي والصراط والقنطرة، الناس إما يدخلون فريق، قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، الناس ينقسموا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا كان هذا سيتم يوم القيامة، لأنه اليوم الآخر اسمه اليوم الآخر، اليوم الآخر
مما ليس يعني مما لا شك فيه أنها يعني عقائد ضالة وقد فرقتهم ليس فقط بين المسلمين بل أدخلتهم في دين جديد وكأنهم لهم دين جديد، ويعني ونحن نعتقد أنهم بهذه العقائد ليس يعني ليسوا على دين الإسلام. لكن وقت الحلقة انتهى، إن شاء الله نكمل فضيلة الشيخ في حلقات قادمة بإذن الله. نشكر فضيلة الشيخ محمد الصادق، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
وجزاكم شكر الله لكم.
أشكركم شكرا ونلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.